بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وحكمته جعل مال الإنسان بعد موته لأقاربه، لأنهم أولى بهذا المال الذي حاجه قريبهم، أولى به من الأجانب. قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب، أولى بمال قريبهم من غيرهم. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث إن هذا الإنسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله، إذا علم أنه بعد موته سيؤول إلى أقاربه، فإنه يطمئن بذلك ويرتاح له. وأيضا يكون له أجر في هذا الميراث، إذا انتفع به أقاربه من بعده صار له بذلك أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس أن يسألون الناس. فللمورث أجر في ذلك، وهذا من فضل الله أنه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه، لا يضيع، بل يكون لأقاربه ينتفعون به، ويكون له الأجر في ذلك يعود عليه. كانوا في الجاهلية لا يورثون، إذا مات الميت لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء، ويقولون لما يكون الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، فيحرمون النساء ويحرمون الصغار. الله أدخل هذا، فقال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال بعدما ذكر الميراث الأولاد والوالدين، قال وميراث الإخوة، قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه حكمته سبحانه وتعالى. فيكون هذا المال يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يوزع عفوا أو تشهيا، بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما انتهى من آيات المواريث قال تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها. وجاء في الأثر أن من قطع إرث وارث قطع الله نصيبه من الجنة. وجاء في الحديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه المواريث أجراها الله على حسب علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم، فلا يجوز أن يتعدى فيها أو يتلاعب بها أو يقدم أو يؤخر أبدا، يجب الالتزام بها. ولا يمكن أن تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله إلا إذا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها، فإنه حينئذ يمكن أن توصل هذه الحقوق إلى مستحقيها. أما إذا لم نتعلمها ولم نطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب. إما عن تعمد وإما عن جهل، والجهل لا يسقط حقوق الناس، حقوق الناس لا تسقط إلا بعفوهم ومسامحتهم، ولا تسقط حقوق الناس. ولذلك لو أتلف صبي مالا، الصبي غير مكلف، لكن إذا أتلف مالا لغير لآخر فإنه يضمن وإن كان صبيا، لأن حقوق الناس ما يدخلها العفو حتى يسمح بها هم. أي مجنون، لو أن مجنونا أي دابة أتلفت مال أحد فإن صاحبها يظلم، يعني حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط إلا إذا سمحوا بها. ولو أن إنسانا تلاعب بالمواريث عن جهل، ما هو عن تعمد، ما يعرف أحكام المواريث، ما يعرف يقسم ولا يعرف يعطى بعض الناس، يظن من هذا هو الصواب، فهذا لا يعطيه من حق الوارث، جهله لا يعطيه من حق الوارث. إذا قال لا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع، لا يدخل في هذا الموضوع، ولا يتولى قسمة المواريث بين الناس، يتوقف عن هذا، فلا يدخل فيها إلا من عنده علم وعنده بصيرة، ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. المواريث دقيقة جدا وصعبة، تحتاج إلى عناية، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أحكام المواريث، فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه ينسى، وهو أول علم يرفع من أمتي حتى يقتسم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فهو علم فيه الصعوبة ويحتاج إلى عناية ودقة وصبر وتكرار أيضا. ما يكفي أنك تحفظ المتن أو النظم، لا بد من تطبيق ولا بد من دقة، والمسائل تختلف. فالمواريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة ويحتاج إلى عناية. وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث، عن علم المواريث، إنه نصف العلم، نصف العلم، هذا يدل على أهمية. قالوا لأن الإنسان له حالتان، حالة حياة وحالة موت، حالة حياة لها أحكام، وحالة الموت لها أحكام وهي المواريث. فاستقل علم المواريث بحالة الموت فصار نصف العلم، يعادل علم الحياة. فهذا علم جميل وعلم دقيق، علم يحتاج إلى عناية، ولا يكفي فيه الشهر، بل لا بد من الفهم ولا بد من التطبيق ولا بد من التكرار حتى لا ينسى. والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا، فبينوه في كتب الفقه في كتاب سموه كتاب المواريث او كتاب الفرائض في كتب الفقه، وذكروا في هذا الكتاب مهمات هذا العلم، ذكروا المهمات والضوابط والاحكام والشروط. واما التطبيق فهذا عند المتعلم، يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء ويمارسها ويتمرن عليها شيئا فشيئا. فالفقهاء يذكرونه مجملا، يذكرون هذه الاحكام مجمله، يمر عليها طالب العلم مجملا. والفرضيون ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. الفرضيون عندنا فقهاء وعندنا فرضيون، فقهاء هؤلاء أجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات. وأما الفرضيون فإنهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرين والحساب، فألفوا فيها كتبا تسمى كتب المواريث أو كتب الفرائض، نثرا ونظما مختصرة ومطولة ومتوسطة. فلهم عناية بهذا العلم، عناية فائقة جدا، فلا يكفي فيها اننا الان نقرا هذه المجملات ونقول خلاص عرفنا المواريث، لا، هذه انما هي مجرد مبادئ فقط، هذه مجرد مبادئ معلومات عامه تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم، لكن لا يكفي هذا، لا بد من دراسته دراسه دقيقه متخصصه، ولا بد من حفظ المتون في هذا وتطبيقها بمسائل قسمة كل حكم يمثل له بأمثلة ويقسم على القواعد حتى إن الإنسان يتعلم هذا الفن ويحسن أن يفتي فيه ويحسن أن
أن يقسم المواريث بين الناس ويرجع إليه بذلك. فالفرضيون عدد نادر بين الناس، قليل بين الناس، لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن تعلم المواريث لأنه صعب، تحتاج إلى دقة وصبر، هي صعبة. ولذلك الكثير أعرضوا عنها، صارت الآن لا تدرس إلا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات، دراسة ضعيفة ما لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي المساجد حصلت إلا ما شاء الله، فلا تجد من يدرس فراي ولا، فهذا نخشى أن يكون له عواقب وخيمة على الأمة، لأن الذي يحرم المواريث يتلاعب، فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، يكون في هذا إساءة إلى حقوق الناس. وقد يجد من يحكم في المواريث ويخطئ خطأ كبيرا، يقسم المال وبعدين يتنبه انه غلط، ما يمديه ان يتراجع، طاح المال قسم، ماذا يعمل؟ هذا يحصل كثيرا، يحتاج الى عنايه ودقه. فقول كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضه، جمع فريضه، وهي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الفرائض هي الأنصبة التي قدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله. فالفريضة أو الفرض مسؤول مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا هو الفريضة أو الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال فرض الخشبة إذا قطعها، أو من الفرض وهو التحديد، يقال فرض له كذا أو قدر له كذا، فرض له نفقة يعني قدرها. هذا هو تعريف الفريضة لغة أو الفرض لغة وشرعا. الفريضة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وما عداها فهو تعصيب. ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصيب. فالإرث قسمان، فرض وتعصيب، والفروض ستة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب. فإن كانت واحدة فلها النصف، هذا فرض. وليتوج لكل واحد منهما، فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كنا نساء يعني أكثر من واحدة، البنات أكثر من واحدة، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من باب وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى: فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، الله وصية يوصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر بها فالإخوة لأم، فقال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث الإخوة لأم جماعة وفراد، الفرد له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه. ثم ذكر ميراث الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقاء أو لأب. في آخر السورة قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا فرق، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا تعصيب. فإن كانت اثنتين يعني يختان فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء هل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب، تعصيب مع الغير. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يكلها إلى نبيه، بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها، وأنزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الآيات، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أنشط الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. فيبدأ بالفرائض بالأنصبة المقدرة، فإن بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصب لأولى يعني لأقرب، لأقرب رجل ذكر، هذا التعصيب. فيبدأ بالفروض، فإن بقي شيء بعد الفروض أخذه العصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن له الميراث. إذا استغرقت الفروض التركة فليس للعصبة شيء. وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فالمال للعصبة، المال للعصبة. يعني المجبلات والمواريث يجب أن الإنسان يحفظها ويعرفها بابتداء مجملات، أما التفاصيل محلها الكتب المخصصة لهذا الشيء. وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا، ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ، ولهذا المتعالمون الآن ما له نصيب من هذا، لأنه لا تكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن الفرضيين. مثل النحو، النحو لا يكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن النحات. فلذلك تجد المتعالمون الآن لا يحسنون الفرائض ولا يحسنون النحو، لأن هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما.
نعم. كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث،
هذا تعريفها. الفرائض هو العلم بقسمة الميراث، لأن تعلم كيف تقسم المواريث، وكيف تعلم هذا إذا تعلمت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في المواريث على وجه التفصيل. فالفرائض هو العلم بقسمة المواريث. الفقيلة الفرائض هي فقه المواريث، فقه المواريث وحسابها، يعني لا يكفي انك تعلم احكام المواريث وفقه المواريث، لا بد ان تعرف الحساب، لا بد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه. فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواريث، لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام واتقنتها وفهمتها لانك لا تعرف الحساب ما يمكن انك تصل الى نتيجه. فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقه وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقه وتعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يقولون ان الفرائض هو العلم باسم المواريث وما ضمن الى ذلك من حسابها. فعلم المواريث يتكون من شيئين، الشيء الاول فقه المواريث، والشيء الثاني حساب المواريث. حساب المواريث اي الطريقه الحسابيه التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه، ويكون ذلك بمعرفه الضرب والقسمه وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفه، معرفه الكسور، معرفه عمليه الكسور، قسمه التركات، لها قسمه لها طريقه، قسمه التركات لها طريقه حسابية دقيقة لا بد أن تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المطلوب. نعم.
العلم بقسمة الميراث.
وما ضمن إلى ذلك من حساب المواريث. ما يكفي العلم
وهي العلم بقسمة الميراث.
قال بقسمة، بقسمة الميراث، هذا صحيح. التعريف دقيق، هو العلم بقسم. أما لو قال هو العلم بأحكام المواريث ما يكفي، أما لما قال هو العلم بقسمة المواريث هذا صحيح، لأن العلم بقسمة المواريث لا بد أن طريق معرفة الحساب. فهذا التعريف يشتمل على شيئين، على معرفة أحكام المواريث وعلى معرفة القسمة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة قواعد الحساب. نعم.
أسباب الإرث رحما ونكاحا وولاء.
أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع، هذه المجمع عليها، ولا هناك أسباب مختلف فيها، لكن هذه الأسباب المجمع عليها. الأول النكاح، النكاح من أسباب الميراث، وهي عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فإنها ترث، ولو لم يدخل بها، أو ماتت هي قبل أن يدخل بها فإنه يرثها بموجب العقد. ولهذا قالوا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما عقد الزوجية الفاسد أو الباطل فهذا لا، ما يترتب عليه ميراث. عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح، لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث لأنه غير شرعي. ويتوارث به الجانبان، الزوج يلد الزوجة والزوجة ترث الزوج. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لو مات بعد العقد أحدهما ورثه الآخر بموجب العقد. قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، إلى أن قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد ولهن الثمن مما تركتم. فذكر أن الزوجين يرث أحدهما الآخر. هذا النكاح، هذا التوارث بالنكاح. والسبب الثاني القرابة، السبب الثاني النسب القرابة، فالأقارب يتوارثون، فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والأخ يرث من أخوه وهكذا بالنسب القرابة. والقرابة تشمل ثلاثة أنواع أصولا، وهم الآباء، وفروعا وهم الأولاد، وخواصيا وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخرين. هذا الحواشي، هذه القرابة. الثالث الولاء، الولاء ويكون للمعتق على عتيقه، فإذا أعتق عبدا، إذا أعتق عبدا فله عليه الولاء، بمعنى أنه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإنه يرثه معتقه بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فالولاء عرفوه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. لما اعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وأعطاه الولاء عليه. إذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فإن ماله يكون لمعتقه بالولاء. هذا هو الولاء، ولاء العتاق هذا. وأما ولاء الموالاة فهذا كان في الأول الإسلام ثم نسخ، لأن الجيران إلى الجوار والمعاهدة والمعاهدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية. فإذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها صار منها وصار يرثها وترثه، هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار. ثم إن وكان هذا معمولا به في أول الإسلام ثم نسخه الله عز وجل وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكانوا في الأول يرثون بولاء الموالات كما قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم، هذا في أول الإسلام، فآتوهم نصيبهم. ثم نسخ الله بآيات المواريث. هذه أسباب الإرث، والأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. فالحبل يسمى سببا لأنه يتوصل به إلى الماء من البئر، يسمى سبب. فلينبذ بسبب إلى السماء، يعني ينبذ بحبل إلى السماء، يصعد إن كان يستطيع بسبب إلى السماء، يعني حبل يصعد به ويرقى به إن كان يستطيع هذا. فالأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. وأما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد الإرث، إذا عدم السبب عدم الإرث، وإذا وجد السبب قد يوجد الإرث وقد لا يوجد، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو السبب عند الأصوليين. نعم.
أسباب الإرث رحم،
رحم وهو القرابة، الرحم يعني القرابة.
نعم. ونكاح وولاء،
هذا السبب الأول الرحم وهو القرابة، والثاني النكاح الزوجية، والثالث الولاء، وهذا بين المعتق وعتيقه، وهذا يورث به من جانب واحد، الولاء يورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه ولا عكس، أي ولا يرث العتيق معتقه.
نعم. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم.
الورثة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، وهم الذين قدر الله أنصباءهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، ألو لا يقال لهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. والذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة، الذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة. الذين هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام، مثل الخال والخالة والعمة والجد أبي الأم، هؤلاء يقال لهم ذوي رحم، يعني عند الفرضيين. وأما عند الفقهاء فالقريب يسمى ذا رحم، حتى ولو سواء كان من العصبة أو من أقارب الأم يسمى رحم، لكن عند الفرضيين ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض، هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والجد أبي الأم إلى آخره. وهذا يأتي فيه باب خاص، يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الأرحام.
نعم. الورثة ذو فرض وعصبة ورحم.
ذو فرض أصحاب الفروض الستة، ورحم وعصبة وهم أقارب الميت، أقارب الميت من جهة أبيه، من جهة أبيه، هؤلاء مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء عصبة.
نعم. فمن فرض عشرة،
أصحاب الفروض عشرة، الفروض التي ذكرها الله في أول سورة النساء وفي آخرها عشرة.
نعم. فالزوجان،
الزوجان هاي اثنان، راح الآن اثنان من العشرة، الزوجان كما سمعتم في الآية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، هذا ميراث الزوجين.
نعم. والأبوان،
والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا كما يأتي، والأم تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي، لها ثلاث حالات كما يأتي.
نعم. والجد،
أي جد إذا لم يوجد الأب فإن الجد من جهته يقوم مقامه، لأن الجد أب، فإذا عدم الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث مثل ما يرث الأب، لأنه أب في الحقيقة وله ولادة، والمراد الجد من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم هذا من ذوي الأرحام
يسمونه الجد الفاسد. الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصيب، هذا جد فاسد، وهو الجد من جهة الأم، هذا من ذوي الأرحام. نعم. والجدة، والجدة وهي أم الأم أو أم الأب، الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب، فرض الله لها السدس، وغير مذكور في القرآن، فرض الجدة غير مذكور في القرآن، ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وأعطاها إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت تسأل عن ميراثها، أعطاها السدس بعدما استشار الصحابة، أعطاها السدس، فهي صاحبة فرض، الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة فرض، ويراد بها الجدة الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجد. وأما أم أب الأم فهذه جدة فاسدة من ذوي الأرحام، أم أب الأم، الجدة التي بينها وبين الأم ذكر هذه تسمى الفاسدة من ذوي الأرحام، ليس لها ميراث بالفرض. نعم. البنات، البنات قوله سبحانه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله تعالى فإن كن نساء يعني بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فأكثر الثلثين، فدل على أن البنات صاحبات فرض إذا انفردنا. نعم. وبنات الإبل، بنات الإبل لأنهن بنات، فإذا لم يوجد بنات الصلب فإن بنات الإبل يقمن مقامهن، الواحدة تأخذ النصف والأكثر من واحدة يأخذ الثلثين، بنات الإبل بشرط عدم وجود بنات الصلب أو بنات الإبن التي أعلى منهن. نعم.
والأخوات من كل جهة،
الأخوات من كل جهة يعني شقيقة أو لأب أو لأم، فإن كانت لأم فلها السدس، وإن كانت شقيقة فلها النصف، إن كانت شقيقة أو لأب فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك. نعم.
والإخوة من الأم،
الإخوة من الأم قوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية في الإخوة لهم بالإجماع، لأن الإخوة الأشقة أو الأب ذكر الله ميراثهم في آخر السورة. نعم. ولأن في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، جاءت لفظة من أم في قراءة سعد. نعم.
فللزوج النصف،
لما فرغ من إجمال أصحاب الغروب وهم عشرة شرع يفصل في نصيب كل صنف منهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبناء المعتق هل يرثون العتيق؟
لا،
أبناء المعتق هل يرثون من العتيق؟
أبناء المعتق لا. إيش؟
هل يرثون من العتيق؟
لا. شوف أبناء المعتق، أبناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق، أبناءه الذكور ينزلون منزلته، فإرث العتيق لمعتقه، ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، العصبة بالنفس فقط، يخلق المعتق العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ورثة الميت فسقة وأوصى المورث بألا يوزع عليهم الميراث إلا إذا تابوا من معاصيهم، فهل تنفذ هذه الوصية؟
لا، هذه وصية زور ولا تجوز. وزع عليهم وإن كانوا فسقة، الله أعطاهم ذلك وإن كانوا فسقة. إنما الذي يحرم من الميراث هو الكافر، إذا كانوا كفرة أو مرتدين يحرمون من الميراث، أو كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فإنهم لا يرثون. نصوص موانع الإرث، موانع الإرث ستأتي إن شاء الله. نعم، يقول فضيلة رق وقتل واختلاف ديني، هذه ثلاثة الموانع، رق وقتل واختلاف دين. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلد غير إسلامي وهو الأرض لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة بل يقسمون على التساوي، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبي هكذا؟
لا تأخذ إلا ما فرضه الله لك، وأما ما زاد فلا تأخذه لأنه ليس لك، خذ ما فرضه الله لك.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته، فما معنى هذه الكلمة؟
لذات السبب يعني إذا وجد السبب، إذا عدم السبب عدم لذات السبب، لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب آخر، عطية ولا هبة ولا وصية، هذا هو.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يرث الجدة لأم ولا يرث الجد لأم، فما حكمة من هذا؟
هذا شرع الله سبحانه وتعالى، أنه لم يعط الجد لأم شيئا وأعطى الجدة، أعطى الجدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصد، بل
ولأن الجد
ينزل منزلة
الأم بخلاف الجد اليوم فإنه لا ينزل منزلته.
نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصر بل أقص أجزاء من الرأس، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى العمرة وحججت وحلقت الرأس، فهل يجب علي شيء؟
هذا شيء فات وانتهى، وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الراس، وليس الان بامكانك، الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر، فنرجو ان يكون ما حصل مجزيا مع الجهل، وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم اكمال الراس حلقا او تقصيرا. لا وإلى
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرد على هذا الفروض، وهل يرجع باقي المال إلى بيت مال المسلمين؟
إذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاصب يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو مات ولا إلا بنت ماله عصب نبت ماله الذي تأخذ المال فرضا وردا، نصف فرض ونصف رد عليها فرضا وردا.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت الأخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم إخوتهم أو والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية ورضوا بالقسمة كان للرضا وسامحوا والديهم أو إخوتهم، كان هذا صحيح ولا يؤثم موزع الإب؟
ما يجوز يغير الميراث، ما يجوز يغير الميراث، بل يقسم على موجب الشرع، وإذا تنازل منهم عن شيء من حقهم بعد إعطائهن إياه فلا بأس. نعم، أما أن يغرر بهم وقال أنتم جهدات وأنتم يجيك هذا وما أشبه ذلك ورضاوه، ما يجوز هذا. يعطى الحقوق يعني، وبعدين إذا تنازل عن شيء بعد إعطائهم فلا بس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع في منطقة المدرسة صور للاعب الكرة، وتحت الصورة مكتوب انفح واربح جوائز، فهل هذا يعد من القمار؟
هذا هو عين القمار، وأكل المال بالباطل، وترويج الصور المحرمة، والإعجاب باللاعبين، الإعجاب باللاعبين التافهين، هذا تعظيم لشانهم وترويج لمدحهم، يعني كلها أمور باطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقدم على زواج المسيار.
نعم.
أنا مقدم على زواج المسيار.
مسيار؟
المسيار. فبماذا تنصحونني، وهل له شروط معينة؟
ننصحك لا تتزوج زواج مسيار. إذا وجد زواج عادي خذ زوجك معك في بيتك، وإذا جاء أولاد يصيرون في بيتك وتربيهم أنت وإياها وتأنس بها وتأنس بك، تكون سكنا لك. أما زواج المسيار هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، ويترتب عليه ضياع الأولاد فيما بعد وغير ذلك، ويترتب عليه ضياع الزوجة، ما يكون لك سلطان عليها ولا تدري وين تروح ولا وين تصرف. ما هو هذا الزواج؟ هذا زواج هو مجرد عقد فقط، وأما أحكام الزواج هي متأخرة. مثل هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح أبدا. الزوجة تكون في بيت زوجها، والأولاد يكونون في بيت الوالد، والزوج يكون قيما على زوجته، ما يتركها ما يدري وين تروح ولا من، تكون طليقة تذهب أين شاءت، وربما تقع في أمور لا تجوز لأن ما عليه السيطرة ولا يدري عنها، فهذا أمر تترتب عليه مخاذير كثيرة. نعم.
أخونا فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟
وهم يريدون بزواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته، هذا اللي يريدون، نزع سلطة الزوج على زوجته. ما يترتب على ذلك من ضياع الأولاد، ويترتب على ذلك فقدان أنس الزوج بزوجته وأنسها به، ويكون كل منهما مؤنسا للآخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنخب فيهما؟
لا، بعد الفريضة ما ترفع الأيدي بالدعاء، يدعى بدون رفع اليدين، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض، ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق، فهل يعد فعله صحيح؟
نعم، إذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب بابنته إلى أحد الرقاص برقيتها، والبنت متسترة تسترا كاملا، فوضع الراقي يده على ناصيتها، فلما سألته ونهرته قال من أجل أن أغير الشيطان، ومن أجل معرفة ما بها، هل هو عين أو سحر أو تلبس من جانب، فهل يقر الراقي على فعله هذا أم أنكر عليه؟
هذا فيه محذوران، المحذور الأول أنه يضع يده على المرأة الأجنبية، هذا لا يجوز. المحذور الثاني أن هذا فيه شعوذة، فيه شعوذة وكذب وتزجير، هو كذاب في هذا الكلام، فلا يجوز الذهاب لمثل هذا. نعم. أنه يعرف السحرة ويعرف أنواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا، هذا كله كذب، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد
دخلنا
مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد قيامه للرابعة جلسنا للتشهد الأخير، ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية العشاء، فهل يعد فعلها صحيح؟
يعد صحيح بالنسبة للمغرب، أما الركعة اللي اكتسبتموها من العشاء غير صحيحة، ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين، تقسمون صلاة واحدة بين صلاتين، صلاة عشاء المغرب وصلاة عشاء.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في القنوت إذا لم يتبقى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا فعل صحيح؟
لا بأس إذا ما في مانع، أقول ما في مانع، انتهى الدعاء فوضع يديه ما خالف.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المساجد بالأمس جمع الإمام ولم يرتض ذلك أحد المصلين فخرج من المسجد، فما رأيكم في مثل هذا التصرف علما بأنه من طلبة العلم؟
الجمع مباح ليس سنة، اللي ما يرغبه كيف، اللي ما يرغبه أن يصلي العشاء في وقتها أو مع جماعة آخرين لا بأس بذلك. نعم، إن فعله فعل مباحا وإن تركه ترك مباحا، فإذا لم يطمئن إلى صحة الجمع فلا بأس به يأخر العشاء ويصليها في وقتها أو مع جماعة آخرين.
نعم،
الأمر هذا واسع.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة في الكنائس؟
نعم، إذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في ذلك. لا مانع إذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة أرضها أرضيتها طاهرة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل لي مرض في المسالك البولية مما أدى مما أدى إلى أنه عند دخولي إلى دورة المياه لا ينقطع البول أكرمكم الله إلا بعد وقت يقارب الربع ساعة أو أكثر، وأحيانا أدخل الحمام قبل إقامة الصلاة بوقت غير كافي لسبب النوم مثلا، فهل يجوز لي في هذه الحالة انقطاع البول وترك الجماعة أم ماذا أفعل وفقكم الله؟
نعم، يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتولى وضوءا صحيحا ولو فاتتك الجماعة لأنك معذور والحمد لله، هذا نوع من المرض، نوع من المرض تعذر به، ولأنه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع والصلاتين بسبب شدة البرد أو الريح؟
لا، الريح وحدها ماتت، لكن الريح باردة، قالوا ريح باردة شديدة، إذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع للمطر ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لا بد من ثلاث أوصاف، تكون باردة، تكون شديدة، وتكون في ظلمة الليل، أما إذا كانت في النهار فلا يجوز الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟
لا، الراجح أنه لا يجوز هذا، لأنه ما ورد إلا بين العشاءين، ما ورد الجمع إلا بين العشاءين، وإن كان بعض علمائنا رحمهم الله أفتوا بذلك، فجمهور علماء هذه البلد خاصة، جمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر، وهو الأحوط والأرجح. نعم.
وهل يؤمر بالإعادة من فعل ذلك؟
لا، ما يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بعدم العودة لا بالإعادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط لجمع الصلاة عند نزول المطر علما بأن الطرق مزفلتة؟
الضابط أن يكون المطر مستمرا يدل للثياب، ما هو بغياب فقط، مطر مستمر يظل الثياب، أو ما في مطر لكن الأرض رحل وطيل ومياه يخوض فيها الإنسان، هذا يبيح الجمع.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ إذا أوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ وأين أجد أحكام مثل هذه المسائل وفي أي باب من الفقه؟
هذا ما يكفي فيه الباب من الفقه والكتاب، هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف ايش سبب نزول الحجر، هذا لازم من تحقيق في هذا الموضوع. نعم. هذا من اختصاص القضاة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أقرض رجلا مبلغا من المال.
نعم.
رجل أقرض آخر مبلغا من المال، فعلى من تجب الزكاة؟
على صاحب الدين اللي يملكه، ومنهم الكل، والكل المقرض، والكل المقرض في ذمة المقترض، فيوجد فيه المقرض الذي يملكه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أجرى الإنسان عملية في أذنه ووضع عليها ضمادا، فهل يمسح عليه المسح على الأذنين أم يتيمم؟
يمسح على الضماد ويكفي إن شاء الله، يكفي عن مسح الأذنين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى ويؤذن فيه لجميع الصلوات، فهل يجوز لنا أن نصلي في شقتنا علما أننا جماعة وعلما بأن المسجد لم يكتمل بناءه بعد وإنما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء؟
صلوا مع إخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا، الإسلام يأمر بالاجتماع، فما دام عندكم مصلى ويؤذن فيه ويجتمع فيه إخوانكم صلوا معهم، ولا تصلوا جماعة ثانية وأنتم قريبون منهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.